بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. قال رحمه الله: محال، أي مستحيل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء لهم فيه مصلحة في دينهم ودنياهم، كما اعترف بذلك أصحابه رضي الله عنهم. أن يترك باب التوحيد والعقيدة لم يبينه لهم، مع أنه هو الأصل وهو الأساس، وهو الذي بعثت الرسل كلهم ببيانه والدعوة إليه. هذا رد على الذين يقولون إن الآيات والأحاديث المتعلقة بالأسماء والصفات ليست على ظاهرها وما يفهم منها، بل لها معنى آخر. فيقول لهم: هذا المعنى الذي تدعونه الرسول صلى الله عليه وسلم تركه، لم يبينه، أو بينه والصحابة لم ينقلوه ويبينوه للناس، هذا محال. محال أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الشيء الذي هو أصل الدين، ومحال أن يسكت الصحابة ولم ينقلوا هذا البيان للناس. فلا يخلو قولكم هذا من أحد أمرين: إما أن الرسول كتم ولم يبين، فهذا كفر، اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كتم الحق ولم يبينه هذا كفر، أو أنه بينه ولكن الصحابة كتموه ولم يبينوه وهذا اتهام للصحابة لأنهم كتموا الحق ولم يبينوه للناس. نعم.
ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت، أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين.
أن يترك بيان ما يجب على الناس أن يقولوه بألسنتهم من الإقرار بتوحيد الله وأسمائه وصفاته والنطق بذلك والاعتراف به ظاهرا، مع الاعتقاد بالقلب لما يقولونه بألسنتهم. قال في دليل على أن العقيدة لا بد فيها من الأمرين: لا بد فيها من الاعتقاد الصحيح، ولا بد فيها من النطق والاعتراف علنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم الأمرين: بين لهم ما يعتقدونه، وبين لهم ما يقولونه بألسنتهم من الثناء على الله والإقرار بتوحيد الله عز وجل. وهؤلاء الذين يتهمون الرسول ويتهمون الصحابة لهم شبه في وقتنا الحاضر، الذين يقولون إن أمر التوحيد سهل، أمر التوحيد سهل، الناس كلهم أو المسلمون كلهم يعرفونه بدون أنهم يبين لهم يدرسون إياه، يتهاونون في أمر العقيدة ويجعلون أمرها وينكرون على الذي يهتم بالعقيدة ويدرسها للناس ويبينها، ينكرون عليه ويقولون له أنت تتهم الناس، أنت تفرق بين الناس، أنت أنت. كل قوم لهم وارث، هؤلاء ورثوا هؤلاء الذين يتكلم عنهم الشيخ وينكر عليهم. نعم.
في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد،
ومعرفته بالقلوب غاية المعارف. فإذا لم تعرف ربك فماذا تعرف إذن؟ هذا ما يمكن للمسلم أن يجهل ربه عز وجل، بمعنى أنه يجهل أسماءه وصفاته وما تعرف به إلى خلقه في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا المعرفة لا تكفي، لا بد من العبادة، الذي يعرف الله لا بد أن يعبده. أما أنه يقول أنا عارف كما تقوله الصوفية، وأن الإنسان إذا عرف ربه لا يحتاج أنه يشتغل بالعبادة لأنه وصل إلى الله بزعمه، فلا بد من الأمرين، لا بد من معرفة الله جل وعلا. وليس معنى معرفة الله أن تعرف ذاته، بل تعرف أسماءه وصفاته. أما ذات الرب سبحانه فلا يعلمها إلا هو، كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، لكن نحن علينا أن نعرف الأسماء والصفات ونعرف معانيها ونتعبد لله بها دون أن نبحث في كيفيتها أو في ذات الرب سبحانه وتعالى، فهذا لا يمكن الوصول إليه أبدا. هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ما يحيطون بالرب سبحانه وتعالى علما، وإنما هو الذي يعلم نفسه سبحانه وتعالى. أما نحن فغايتنا أننا نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته وأن نعبده كما أمرنا الله بذلك فيما شرعه لنا، هذا الواجب علينا. أما البحث فيما وراء ذلك هذا ضلال. نعم.
الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب،
الوصول إلى مرضاته سبحانه وجنته، الوصول إليه يعني الوصول إلى مرضاته وجنته، هذا غاية المطالب، هذا هو المطلب الأعظم، وكل المطالب تكون دونه. غاية المطالب وأعلاها هو الوصول إلى الله جل وعلا، الوصول إلى مرضاته وإلى جنته، هذا هو المطلب الأعظم، وما عداه من المطالب فهو وسيلة إليه. نعم.
بل هذا خلاصة الدعوة النبوية.
نعم، هذا هو خلاصة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، معرفة الله وعبادته وطلب الوصول إليه، هذا هو غاية دعوة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو وسيلة، وسيلة إليه. أما الغاية فهي هذه، وهذا هو الذي دعت إليه الرسل، كل رسول يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو الذي جاءت به الرسل ودعت إليه وأمرت به. وكيف نعبد الله ونحن لا نؤمن بأسمائه وصفاته؟ ما يمكن هذا. إذا لم نعرف أسماءه وصفاته فإننا نجهله، لا نعرف الله إلا بأسمائه وصفاته وبآياته سبحانه وتعالى. نحن ما رأيناه، ولكن هذا الكون شاهد لأن له خالقا يستحق العبادة لا يستحقها غيره. الكون كله بسمائه وأرضه، شمسه وقمره ونجومه، وبره وبحره، ومخلوق والكائنات التي تعيش فيه، كلها دالة على الله جل وعلا. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الآيات الكونية، وأما الآيات القرآنية فهي واضحة في هذا الأمر، كلها تدل على الله وتأمر بمعرفته وعبادته، تقرب إليه، طلب مرضاته. نعم.
بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية.
فكيف الرسالة الإلهية من جميع الأنبياء كلهم دعوا إلى هذا الذي لا بد من العناية به ومعرفته قبل كل شيء. نعم.
فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟
كيف يتوهم من عنده أدنى ذرة من عقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أهمل هذا الباب ولم يبينه للناس حتى يأتي أفراح الجهمية ويبينونه للناس ويضللون السلف الصالح أو يتهمونهم بالجهل وأنهم لا يعرفون؟ نعم.
أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام، ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين منه.
نعم. أولا محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بيان هذا الباب، وإذا لم يبينه فماذا بين إذن؟ ومن اعتقد أن الرسول لم يبينه فهو كافر. ثم بعد ذلك محال أن يكون الرسول بين هذا وكتمه الصحابة ولم ينقلوه ولم يبينوه للناس، وهم أفضل الخلق وأفضل القرون وأنصح الخلق وأعلم الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بلغنا هذا الدين إلا عن طريقه، هم الذين حملوا إلينا القرآن وعلمونا إياه بعد ما تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين حملوا إلينا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورووها لنا حديثا حديثا، فما من حديث إلا وهو مروي عن صحابة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يذكر الصحابي فإن هذا السند يكون ناقصا ويسمى مرسلا، يسمى مرسلا لأن الصحابي لم يذكر، ولا يكون السند تاما. من المحال أن يكون هؤلاء الصحابة أغفلوا نقل هذا الباب عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، نعم.
ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين.
محال أن تكون هذه القرون المفضلة غير عالمة بربها وبأسمائه وصفاته، ومحال إذا كانت عالمة هذا للأمة بعدهم، هذا من أمحل المحال. نعم.
لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول،
إما الجهل عدم العلم وهو الجهل. نعم.
وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق،
وإما أن يكونوا قد دلسوا على الناس، يكونوا دلسوا على الناس ولا نقلوا لهم الحق الذي تلقوه عن مشائخهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكلاهما ممتنع، أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم.
أما الأول وهو التجهيل، الأول وهو التجهيل. نعم.
ولأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو لهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
نعم. إذا كان التابعون وأتباع التابعين هم أعلم الأمة بعد الصحابة، فمحال أن لا يتعلموا العقيدة الصحيحة في حق الله جل وعلا، أن لا يتعلموا ما يعتقدونه في الله عز وجل ويهملوا هذا وهو الأصل وهو الأساس، ثم يشتغلون بالعلوم الأخرى، هذا محال في حقهم. ومحال في حقهم أيضا الكتمان وعدم البيان، لأن هذا غش للأمة، تقصير لتبليغ الحق الذي تحملوه. نعم.
أعني بيان ما ينبغي اعتقاده، لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
معرفة كيفية الرب جل وعلا ذات الرب هذا لا يعلمه إلا الله، كذلك معرفة كيفية الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله. فنحن نؤمن بأن الله يسمع، لكن كيف يسمع؟ هل هو مثل ما يسمع المخلوق؟ لا، كما يشاء سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه. استوى على العرش، كيف استوى؟ هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ما هو مثل استواء المخلوق على المخلوق، استواء يليق بجلاله سبحانه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق الإمام مالك رحمه الله خوفا من الله وخجلا من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقد علته الرحضاء يعني العرق خوفا من الله وإجلالا لله، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من مجلسه، أخرج وطرد من مجلسه، لأنه مضلل ما يطلب العلم وإنما يطلب التغليط ويسأل عما لا يمكن معرفته من كيفية استواء الله على عرشه. نحن نؤمن أنه استوى، والاستواء معناه الارتفاع، يعني ارتفع على العرش سبحانه وتعالى، نؤمن بهذا المعنى واضح، العلو معناه الارتفاع. وأما الكيفية كيف استوى، هذا لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله أعظم من كل شيء، أعظم من العرش وأعظم من كل شيء. نحن لا نعرف كيف استوى، وإنما نعلم معنى الاستواء وهو العلو له سبحانه وتعالى على العرش. نعم. وهذا مقياس تقيس به كل صفات الله عز وجل، أننا نعلم معناها ولا نعرف كيفيتها، لا نعرف كيفيتها. نعم.
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر.
نعم.
أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته.
هذا لا يمكن يعرف. نعم.
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر.
ليست النفوس أشوق إلى شيء من معرفة أسماء الله وصفاته وتوحيده والعقيدة التي يعتقدونها في ربهم سبحانه وتعالى. ليست النفوس أشوق إلى شيء كشوقها إلى هذا الأمر، وهي معرفة الله جل وعلا، معرفة أسمائه وصفاته وعظمته وكبريائه وما يستحق من العبادة. هذا هو أشوق ما تتلذذ به النفوس، لأنك إذا عرفت ربك فإنك تحبه وتعبده، تتقرب إليه. إذا عرفت عظمته وقدرته وجلاله ورحمته، وعرفت شدة نقمته وغضبه، فإنك حينئذ تتقرب إليه بما يحبه وتتجنب ما يبغضه ويسخطه. فالنفوس ليست أشوق إلى شيء شوقها إلى هذا الشيء. نعم.
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدانية.
نعم، معروف بالعقل. كيف تعبد ربا لا تعرفه، لا تعرف أسماءه ولا صفاته؟ هذا ما هو ممكن، هذا مجهول، هذا رب مجهول. لكن إذا عرفته بأسمائه وصفاته وآياته ومخلوقاته، فإن ذلك يدلك على عظمته وعلى أنه المستحق للعبادة. إذا نظرت في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب، فإنك تقول كما يقول المؤمنون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تعرف الله وعظمته من مخلوقاته، الذي قدر على خلق هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الكثيرة، هذا يدل على عظمته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. تعرف ربك بآياته وبصفاته سبحانه وتعالى. نعم.
فكيف يتصور ما قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟
فكيف
يتصور مع قيام هذا، مع قيام هذا المقتضي،
المقتضي وهو مع طلب معرفة الحق. نعم.
الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك؟
هذا الجهل بالله عز وجل، الإعراض عنه، إنما يقع من المغفلين وأصحاب الشهوات وأرباب الدنيا وطلاب الدنيا. أما طلاب العلم الصحيح والمعرفة الحقة، فإن هذا في مقدمة ما يهتمون به ويتعلمونه، وفي مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم والقرون المفضلة. هؤلاء أكبر همهم هو معرفة الله وما يقربهم إليه، طلب الآخرة، أهل الدنيا وأهل الشهوات وأهل الله جل وعلا. أم تحسبهم يعقلون إنهم إلا كالأنعام. هؤلاء ما لهم همة ولا مقصد، لكن هم أضل من البهائم، لأن البهائم ما كلفت ولا ينتظرها جنة ونار. أما هؤلاء فهم أضل من البهائم. نعم.
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القول.
أما كونهم غير معتقدين للحق، هم قرأوا هذه الآيات والأحاديث في الأسماء والصفات، لكنهم لا يعتقدون أنها تدل على شيء كما يقوله الجهمية وأضرابهم، فهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال، لأنه اتهمهم بعدم العلم، أو أنهم عرفوا الحق ولكنهم لم يعرفوا الخلافة. هذا من أعظم الضلال وأعظم الكفر. نعم.
فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم.
عرف حال القوم، عرف حال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسيرتهم في العلم واجتهادهم في طلب العلم والعبادة، وأنهم أفنوا أعمارهم في هذا المضمار، أفنوا أعمارهم في تحصيل العلم والعمل به والعبادة. هذا كما هو معروف من التاريخ ومن سيرهم ومن آثارهم، آثارهم التي خلفوها من العلوم النافعة والروايات الصحيحة، يدل على أنهم لهم اهتمام بهذا الأمر يفوق اهتمام غيرهم، وأن هذا أهم شيء عندهم. نعم.
ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها. يعرف ذلك من طلبه وتتبعه.
الكلام عنهم الذي تكلموا به في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات والعقيدة والتوحيد، كلام كثير لا تحويه هذه الفتوى وهذا الجواب، ولكنه مبسوط في الموسوعات، المروية عنهم، وهي مدونة ومحفوظة ولله الحمد، الموسوعات كتب التوحيد، كتب الإيمان، كتب الشريعة، الروايات عنهم معروفة ومبسطة، وفاضت بها الكتب المطبوعة التي فاضت على الناس ولله الحمد لما يسر الله هذه وسائل النشر، فاضت كتبهم ورواياتهم ومروياتهم في هذا الباب، وهي كثيرة. يسمونه باب الإيمان، يسمونه كتاب التوحيد، يسمونه الشريعة، وهو مدون وموجود، مثل كتاب شرح أصول الإيمان للالكائي، مثل سنة لعبد الله بن الإمام أحمد، سنة للخلال، الشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن مندة، غير ذلك من كتبهم والمرويات عنهم مدونة كثيرة. لكن هذه الفتوى إنما ذكر فيها الشيخ شيئا يسيرا عنه. نعم، كنموذج لما بعده. نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقول.
هذه مسألة دخلنا فيها وهي مسألة علم السلف وعلم الخلف. هل السلف أعلم من الخلف أو الخلف أعلم من السلف؟ هذا تكلم عنه الشيخ رحمه الله في هذه الفتوى، تكلم عنه الإمام الحافظ ابن رجب في رسالة مطولة سماها فضل علم السلف على علم الخلف، وكتب فيها غيرهم. هي مسألة مهمة جدا، لأن فيه من يدعي أن الخلف أعلم من السلف، أن السلف مجرد عباد ومجرد إجاويد وأهل خير، لكنهم ما بحثوا في العلم وتوسعوا، يعني عندهم جهل، عندهم عبادة لكن عندهم جهل كما يقولون. أما الخلف فهم بسطوا المسائل واستدلوا وجابوا علم المنطق وعلم الكلام وعلم الجدل، فهم أعلم من السلف في هذا الباب. الشيخ سيرد على هذا، ورد عليه غيره كثير، وهذا ضلال، تضليل للسلف، تجهيل للسلف. ولا يزال هذه الفكرة موجودة الآن، في ناس يجهلون العلماء وأنهم ما يفهمون شيء ولا يعرفون فقه الواقع ولا يدرون إيش الناس عليه ولا يعرفون أمور السياسة، وأن الكتاب والمثقفين هم الذين عرفوا هذا وألموا بهذا، يفضلون المثقفين على العلماء. هذا موجود، كل قوم لهم وارث، لكل قوم وارث، هذا موجود الآن، تجهيل العلماء وأنهم ما يعرفون وأنهم مجرد إجاويد وأنهم سليمي الصدور ولا عندهم معرفة بالواقع ولا عندهم معرفة بأمور الناس، هذا موجود الآن، وهو موروث عن هؤلاء، عن هؤلاء الذين يتكلم الشيخ عنهم. نعم.
ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقوله بعض الأغبياء،
كما قد يقوله بعض الأغبياء، يقولون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يقولون هذا، وهذا تناقض. طريقة السلف أسلم، طيب السلامة ما تكون إلا مع العلم، لا تكون السلامة مع الجهل، هذا تناقض، هذا تناقض. السلامة ما تكون إلا مع العلم، ما تكون مع الجهل. طريقة الخلف عندهم أعلم. هل يمكن أن الخلف يكونون أعلم من السلف الذين تعلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلموا على الصحابة وتعلموا على القرون المفضلة؟ هل هذا ممكن أن القرون المتخلفة التي جاءت من بعد تكون أعلم من السلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي لا أدري، ذكر بعد قرني قرنين أو ثلاث، ثم قال فإنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يظهر فيهم السمن إلى غير ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يأتي بعد القرون المفضلة أنهم خلوف، وأنهم يحدث فيهم من الأهوى ويحدث فيهم من الجهل ويحدث فيهم من الكذب الشيء الكثير. وهؤلاء يعكسون، يقولون لا، الخلف أحسن من السلف وأعلم. نعم.
كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها.
الذي يقول إن الخلف أعلم من السلف هذا ما عرف الله عز وجل ولا عرف رسوله حق المعرفة. هو يعرف أن الله هو الرب وأن الرسول بعث من عند الله، يعرف هذا معرفة، مجرد معرفة، لكن حق المعرفة لا، ما يعرف الله حق المعرفة ولا يعرف الرسول حق المعرفة. هو لذلك تجرأ وقال هذه المقالة، ولا يعرف السلف حق المعرفة، ولذلك تجرأ وقال هذه المقالة الشنيعة، لأن ما عنده حقيقة المعرفة، وإنما عنده معرفة عامة مجملة، فلذلك تجرأ على هذه المقالة. نعم.
من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم،
هذه مقالته، طريقة السلف أسلم، يقولون لأنهم ما أدخلوا بالتأويل والبحث، وإنما أمسكوا وظنهم أن السلف مجرد مفوضة يؤمنون بالألفاظ فقط ولا يعرفون معناها ولا يفسرونها، لذلك سلموا من الخطأ. أما الخلف فهم بسطوا المسائل وبحثوا فيها، فهم توصلوا إلى معرفة معانيها التي كان السلف يجهلونها، فصاروا أعلم من السلف، صاروا أعلم من السلف وأحكم، طريقتهم أحكم من طريقة السلف، يعني أتقن. الإحكام معناه الإتقان، طريقة الخلف أعلم وأحكم، طريقة السلف أسلم، لأنهم ما بحثوا ولا آمنوا بظاهر النصوص وتوقفوا عند هذا، فهم مفوضة. أما الخلف فإنهم بحثوا وتوصلوا إلى معاني هذه النصوص، عرفوا أنها ما هي على ظاهرها وأن لها معان أخرى تفسر بها، ولذلك صارت طريقتهم أعلم وأحكم، يعني أثقل. أما أولئك هم مشوا حالهم ولا بحثوا، هذا ميزان السلف عند هؤلاء، أنهم جهلة وأنهم ما عندهم معرفة بالنصوص، وإنما يقرؤونها للبركة ويمرونها ولا يبحثون فيها من غير معرفة لمعانيها ولا ما تدل عليه، يعني أنهم مفوضة. هذا خلاصة الكلام، أن السلف مفوضة، يقرؤون النصوص ويفوضونها إلى الله، هذا معنى عندهم. هل السلف الصالح كذلك؟ وهل الخلف أعلم من السلف في هذا الباب؟ كونهم يعرفون أمور الدنيا وأنهم اخترعوا وأنهم، هذا أمر سهل، هذه صناعة، من اعتنى بها وصل إليها، ومن تركها، أمور الدنيا أمرها سهل، لكن أمور العلم لا، أمور العلم السلف لا شك أنهم هم الذين اعتنوا بها وهم الذين عرفوها وهم الذين يرجع إليهم فيها، يرجع إليهم فيها، ما هو يرجع إلى الخلف، إنما الخلف الطيب منهم من اقتفى أثر السلف، هذا هو الطيب منهم، طيب من اقتفى أثر السلف وسار على نهجهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم، شوف اتبعوهم، اتبعوهم في العلم واتبعوهم في العبادة واتبعوهم في في الاعتقاد والقول والعمل بإحسان أيضا، بإتقان لطريقتهم، ما غلوا وتطرفوا ولا جفوا وتساهلوا، بل اتبعوهم بإحسان، باعتدال واستقام، من غير غلو ومن غير تساهل. لأن هناك من يدعي أنه على مذهب السلف لكن يخالفهم، يغلو ويزيد ويخرج عن طريقة السلف، ومنهم من يدعي أنه على مذهب السلف ويتساهل ويضيع ويكتفي بالانتساب. لا، اللي على منهج السلف يعتدل ويستقيم بين الإفراط والتفريط، هذه طريقة السلف، لا غلو ولا تساهل، هذه طريقة السلف. ولهذا قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا أردت أن تتبع السلف فلا بد أن تعرف طريقته، أما أنك تتبعهم وأنت ما تعرف طريقتهم فإنك لن تتبعهم، إما أن تزيد وإما أن تنقص. فلا يمكن تتبع السلف إلا إذا عرفت طريقتهم وأتقنت منهجهم من أجل أن تسير عليه، أما مع الجهل فلا يمكن، لا يمكن أنك تسير على طريقتهم وأنت تجهلها ولا تعرفها، أو تنسب إليهم ما لم يقولوه ولم يعتقدوه، يقول هذا مذهب السلف، كما يحصل من بعض الجهال الآن اللي يسمون أنفسهم سلفيين ثم يخالفون السلف ويشتدون ويكفرون ويفسقون ويبدعون. السلف ما كانوا يعملون هذا، ما كانوا يبدعون ويكفرون ويفسقون إلا بدليل وبرهان، ما هو بالهوى أو بالجهل. أنك تخطط خطة وتقول من خالفها فهو مبتدع فهو ضال، لا يا أخي، ما هو كذا، وله بهذا منهج السلف، منهج السلف العلم والعمل، العلم أولا ثم العمل، العمل على هدى. فإذا أردت أن تكون سلفيا حقا فعليك أن تدرس مذهب السلف بإتقان وتعرفه ببصيرة، ثم تعمل به من غير غلو ومن غير تساهل. هذا منهج السلف، هذا هو منهج السلف الصحيح. نعم، أما مجرد الادعاء والانتساب من غير حقيقة هذا يضر ولا ينفع. نعم،
وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء فقد يعني بها معنى صحيحا.
العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. إذا صدرت من بعض العلماء قد يقولها بعض أهل الخير، لكن هي معناها غير صحيح ولو قالها بعض أهل الخير، ولو أنه جت على لسانه، نقول لا أبدا، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، طريقة السلف هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم. أما طريقة الخلف فمن اقتدى بهم نعم فهو مثلهم، وأما من خالفهم فليس أسلم ولا أعلم ولا أحكم ولا كرامة. نعم،
فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك.
نعم، ظنوا أن طريقة السلف هي الإيمان بالألفاظ وترديد الألفاظ من الكتاب والسنة دون فهم لمعناها، هذا تجهيل للسلف، وأن الخلف هم اللي بحثوا في معانيها وأدركوا أسرارها وقعدوا قواعدها فلذلك صاروا أعلم عند هؤلاء. هذا الذي أوقعهم في هذا الوهم، ظنهم أن طريقة السلف مجرد الإيمان بالألفاظ من غير بحث في المعنى. وهل السلف كذلك؟ حاشا وكلا، السلف يؤمنون بالألفاظ ويؤمنون بالمعاني على وجهها الصحيح، ويعتقدونها ويفسرونها على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح، ما هم عبدة ألفاظ كما يقال، أو أنهم حملة ألفاظ دون أنهم يعرفون معانيها وأسرع وفقهها. نعم،
إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريق
نعم أعيد.
فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم.
الخلف ما المراد بهم؟ المتفلسفة، فلاسفة من فلاسفة اليونان، والذين أخذوا مذهبهم من المنتسبين للإسلام وساروا على منهجهم، هؤلاء هم الخلف. هؤلاء يقاسون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صحابة المهاجرين والأنصار، يقاسون بالتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، وهم ما عندهم إلا علم الفلسفة وعلم المنطق وعلم الجدل، الذي من أين جاء؟ جاء من اليونان، من فلاسفة اليونان. أما السلف فإنما أخذوا بالكتاب والسنة، وأين من أخذ بالكتاب والسنة ممن أخذ بعلم المنطق والجدل وعلم الكلام الذي جاء من فلاسفة اليونان؟ والفلاسفة معناها الحكمة عندهم، فيلسوف هو الحكيم عندهم. نعم،
فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك.
مجرد حفظة فقط ولا يعرفون المعاني. نعم،
بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
وأن بمنزلة الأميين، الأميين الذين الأميين من أهل الكتاب، من اليهود الذين قال الله فيهم ومنهم، أي من اليهود أميون. من هم الأميون؟ لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، تلاوة، يعني مجرد تلاوة للألفاظ من غير فقه في المعاني. فأهل الكتاب فيهم صنف من هذا النوع. نعم.